أصلها طريق موصلة إليه ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام، قسم منها يجب سده إجماعا كما دلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، ودل عليه الحديث الصحيح المتفق عليه. وهذا القسم هو أن يكون هذا الأمر جائزا أو مطلوبا، وليس في نفسه فساد في ذاته أو فيه خير، إلا أنه يؤدي إلى شر عظيم كسب الأصنام، فإنه في ذاته طيب مطلوب، إلا أنه لما كان يكون سببا لسب الله كان محرما ومن هذا النوع. وهي الذريعة التي يجب سدها إجماعا حفر الآبار في طرق المسلمين، فلو جاء رجل إلى طريق المسلمين وحفر فيها ديرا بيضا وغطى فم البير بشيء خفيف، فمن جاء مع الطريق يتردى في الدير، ففعله وحفره الدير ليس نفس إهلاك بنفس ولا مال، ولكنه ذريعة لذلك يجب سدها ومنعها بالإجماع. ومن هذا النوع إلقاء السم في مياه المسلمين وأطعمتهم، فإلقاء السم في مياه المسلمين التي يشربون وإلقاؤه في أطعمتهم ذريعة للفساد، يجب سدها بإجماع المسلمين. هذا إحدى أنواع الذرائع الثلاث، لأن نوعا منها يجب سده بإجماع المسلمين كما مثلنا له، ودلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث الصحيح سمى النبي صلى الله عليه فيه وسلم سمى ذريعة السب سبا، وهو كالآية يدل على أن ذريعة الحرام حرام. النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث نوع لا يجب سده بإجماع المسلمين، فهي ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤها ولا يجب سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: أحدهما أن يكون الفساد بعيدا فيه والمصلحة أرجح من الفساد فيه، ومثال هذا النوع غرق شجر العنب، فإن غرق شجر العنب ذريعة إلى عصر الخمر التي هي أم الخبائث قبحها الله وقبح سائدها، إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربون قلة في أبطال الدنيا، فمنفعة انتشار العنب والزبيب في أبطال الدنيا مصلحة عظمى ألغيت من أجلها، ألغي من أجل هذه المصلحة المفسدة التي قد تكون من شجر العنب بعصر الخمر منه، لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونها، ولو باعت عقولهم بسبب شربها ومصلحة العالم العامة لوجود العنب والزبيب في أبطال الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية، فألغيت هذه الذريعة وأهدرت. ومن هذا النوع إجماع العلماء من زمن النبي إلى اليوم في أبطال الدنيا أنه يجوز في البلد الواحد أن يكون يسكن فيه الرجال والنساء، في هذا البيت رجال ونساء، وفي هذا رجال ونساء، مع هذا بناته وأزواجه وأخواته وهكذا، مع أن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون ذريعة للزنا، أعاذنا الله والمسلمين منه من بعض الأفات، لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو معروف. وكما قال نصر بن حجاج: ليتني بالمؤذنين نهارا انهم ينظرون من في السطوح فيشيرون او يشار اليهم حتى ياكل ذات بل مليح او تلقي اليه ورقه او يلقيها اليها في موئد يجتمعان فيه على القبيح الخفيف. قبح الله من يفعله. فاجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد لا شك انه ذريعه لبعض فعل بعض الفواحش، فلم يقل احد من المسلمين بسد هذه الذريعه، فلم يقل احد من العلماء انه يجب ان يجعل جميع النساء في البلد على حدة ويجعل عليهم حصن من حديد قوي، وان يكون الباب قويا من حديد والمفتاح عند رجل ثقل ورع مامون من شيبة ولازواج. لم يقل احد هذا من الناس، لان وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الاخساء امر نادر بالنسبة الى مصالح المجتمع ومعاونة الرجال والنساء على المجتمع الانساني في مصالحه الدنيوية والاخروية. فهذه الذريعة ألغيت لعظم هذه المفسدة. والحاصل أن الذريعة إذا عارضت مصلحة فلذلك ثلاث حالات: إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجح والمفسدة أقل وهي مرجوحة، وإما أن تكون المفسدة أعظم وإما أن يستويها. فإن كانت المصلحة أعظم كما مثلنا ألغيت الذريعة وأهدرت، وإن كانت المفسدة أعظم أو استويا فإنه يجب سد الذريعة فيهما. ومثالهما معا: ما لو كان من المسلمين أسارى عند الكفار في الجهاد مع الكفار فأسر العدو من الكفار أسرى من المسلمين، وطلب إمام المسلمين فداء الأسرى المسلمين من أيدي الكفار، فقال الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح، وكان هذا السلاح يقدرهم على الفتح بالمسلمين. فإن كان بقدر الظن والتخمين أنهم يقتلون من المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو أكثر منهم، فمصلحة فداء الأسارى تعارضها مفسدة قتل عددهم من المسلمين أو أكثر، فيجب سد هذه الذريعة ولا يهدى أولئك الأسارى. أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلمين فإن هذه المفسدة تكون مرجوحة ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من أنواع سد الذرائع: الأول مجمع على سده والثاني مجمع على سده، وهما طرفان وواسطة. طرف من الذرائع يجب سده إجماعا، مثلنا له بسد الأصنام إن كان عبادتها يسبون الله، وكحفر الآذان في طرق المسلمين وإلقاء السم في مشاربهم ومآكلهم. هذا النوع يجب سده إجماعا، ونوع لا يجب سده إجماعا كما مثلنا له بغرق شجر العنب ومساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد. وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء البيوع المعروفة في الفقه المالكي ببيوع الآجال، التي يسميها الحنابلة والشافعية بيوع العينة. فهذه ذريعة لمحرم والعلماء مختلفون فيها، كما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم مثلا ثم اشتراها بثمن أكثر لأبعد من الأول أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون الأجل، فإن ظاهر هاتين البيعتين أن كل منهما بيعة سلعة بثمن إلى أجل، وهي في ظاهرها جائزة، إلا أنها يمكن أن تكون ذريعة إلى ربا محرم، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملها، فيؤول الأمر إلى أنه أخذ أول الخمسة دراهم ثم أخذ عنها في الأجل الثاني عشرة دراهم وأخذ عشرة مؤجلة بدل خمسة هو إلى الجاهلية بعينه. فهذه ذريعة الوسطى. ذهبت جماعة من العلماء إلى وجوب سدها وهو مذهب مالك بن أنس وأصحابه وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وخالف في هذا النوع من الزراير الإمام الشافعي وزيد بن أرقم رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي هما بيعتان كل واحدة منهما بيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم وهذا لا شيء فيه. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لامرأة زيد بن أرقم قولي لزيد إن لم يرجع عن هذا فإنه يبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع من الذريعة ذريعة للربا لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع خمسة دراهم مثلا وأخذ عند الأجل الثاني عشرة دراهم وهذا من الجاهلية. وإنما قالت عائشة لامرأة زيد أنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده لأن هذا ربا وأكل الربا محارب الله لأن أكل الربا هو محاربة الله ومن أعظم الدواعي للغلبة في الجهاد أكل الربا لأن أكل الربا محارب الله ومحارب الله لا يفلح ولا ينجح. والله يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلما كان آكل الربا حربا لله ولرسوله لا يمكن أن يكون مجاهدا من حزب الله ورسوله لأن الضدين لا يجتمعان. وهذا هو مراد عائشة رضي الله عنها لأنه إن لم يرجع عنها لا أبطل جهاده. وهذا معنى قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف وهو أن لفظ الذين ولفظ يدعون من خواص العقلاء ومعبوداتهم أصنام وحجارة لا تعقل فكيف يعبر عنها بالذين يدعون التي هي صفة العقلاء الذكور. والجواب عن هذا أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل شيء غير عاقل إذا نزله بعض الناس منزلة العاقل أو وصفه ببعض صفات العاقل أنه يجرى مجرى العاقل. ولذا قال تعالى في رؤيا يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فجاء بساجدين الذي هو جمع مذكر سالم يختص بالعقلاء بالكواكب والشمس والقمر لأنه وصفهم بالسجود والسجود من خواص العقلاء. ولهذا المعنى قال تعالى عن السماوات والأرض قال فأتينا طائعين لأن السماوات سبع والأرضين سبع فصارت أربعة عشرة جزاء. وذي قال أتينا طائعين لأنه لما أمرهم وأمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء وهذا أمر عام معروف. ومن شواهده في كلام العرب قول الشاعر قال الشاعر في هذا المقام لأن الغانيات برزن يوما وزجدن الحواجب والعيون ترى من الأمور إذا رأوها قياما راكعين وساجدين فوقف ساجدين وراكعين وصف بها ومسجد من الإنسان الذي لا يعقل ثم وصفه بصفة العاقل. وهذا أسلوب عربي معروف. والكفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل حيث قالوا ما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما وصفوهم هذه الصفات أجري عليهم ذلك اللفظ وإن كانوا في الحقيقة أخس شيء. وهذا معنى قوله فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم كما زينا لهؤلاء الكفرة الكفر. وهذا التزيين معناه هو العياذ بالله صرف قدرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الأزلي كما كنا نبين. لكل أمة من الأمم عملهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولفظ الأمة في قوله هنا لكل أمة عملهم أطلق في القرآن العظيم أربعة إطلاقات كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن. أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو نحلة وهذا أغلب استعمالاتها. ومنه قوله هنا ذلك زينا لكل أمة أي لكل طائفة من الناس متفقة في دين أو نحلة. ومنه بهذا المعنى ولكل أمة رسول كان الناس أمة واحدة. الإطلاق الثاني في القرآن للأمة إطلاق الأمة على الرجل العظيم المقتدى به. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما مقتدى به كما قال الله له إني جاعلك للناس إماما. المعنى الثالث هو إطلاق الأمة على البرهة من الزمن القطعة من الدهر. البرهة من الزمن تسمى أمة. ومنه في القرآن وقال الذين جاء منهما يذكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمن. ومنه بهذا المعنى قوله في أول هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى قطعة من الزمن معينة. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين لأن العرب تسمي الأمة شريعة ودينا. ومنه بهذا المعنى قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومنه بهذا المعنى إن هذه أمتكم أمة واحدة أي شريعتكم وطريقتكم شريعة واحدة. وهذا معروف معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول نابغة لبيان حدثت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأذن لأمة وهو طائع يعني أن من كان له دين لا يخالف دينه فيأذن وهو طائع. هذا لا يمكن. هذه معاني الأمة في القرآن. ولذا قال تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم والعمل هو ما يفعله الإنسان يجازى عليه بالخير والشر. وقد دل استقراء الكتاب والسنة على أن العمل الذي يجازى عليه الإنسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها. الأول منها هو الفعل الصريح كالسرقة والزنا والعياذ بالله. الثاني منها القول لأن القول فعل اللسان. وقد سمى الله في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام سمى فيها القول فعلا لأنه فعل اللسان. وذلك في قوله زخرف القول غرورا ثم قال ولو شاء الله ما فعلوا. فأطلق على قول اللسان الفعل لأنه فعل اللسان. هذان اثنان القول والفعل. الثالث من هذه الأشياء إنما هو العزم المصمم لأن العزم المصمم على الشيء فعل له يدخل صاحبه به النار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر يرتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول يعني بأي ذنب دخل المقتول النار وهو لم يقتل أحدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الذي دخل به النار هو عزمه المصمم على قتل أخيه. ولذا قال مجيبا لقولهم فما بال المقتول؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو الحديث المتفق عليه يبين أن العزم المصمم الذي لم يمنع صاحبه منه إلا العجز عنه أنه فعل قلب يخل به صاحبه ويدخل به النار. وهو من هذا النوع هم امرأة العزيز. أما هم يوسف على القول به فهو ميل طبيعي مجنون بالتقوى. وبين همه وهمها الفرق. ومن هذا الهم الذي لا يؤاخذ به ما ودك في الحديث الصحيح ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة لأنها خطرات تخطر في القلب يسمها التقوى. ومن ذلك النوع قوله تعالى في بني سلمة وبني حارثة يوم أحد إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. لأن قوله بعده والله وليهما يدل على أن ذلك الهم خطرة قلب مجنونة بالتقوى لا تعد من الذنوب. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من بني سلمة وبنو سلمة وبنو حارثة هما الطائفتان اللتان نزل فيهما قوله وأما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. كان جابر يقول والله لا أكره أن الله قال فينا هم الطائفة منكم أن تفشلا لأنه قال بعدها والله وليهما. فهذه الأخيرة تدعى الأولى. وهذا معنى قوة. والرابع من الأعمال هو الترك. لأن الترك هو في الحقيقة عمل يدخل صاحبه به النار ويدخل به الجنة. لأن الترك فعل للنفس وكفها وزجرها. ولذا الذي ترك الصلاة يقتل ويدخل النار وهو لم يفعل شيئا إلا أنه ترك الصلاة. وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل يسمى فعلا أو لا يسمى فعلا. وبينا أن التحقيق عند العلماء الذي دل عليه القرآن ولغة العرب أن الترك من الأفعال وأنه عمل من الأعمال يدخل صاحبه به الجنة والنار. وكان ابن السبكي يقول في بعض كتبه في الوصول قال طالعت كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره هل نجد فيه آية يفهم منها أن الترك فعل؟ وقال ما وجدت آية يفهم منها ذلك إلا آية من سورة الفرقان وهي قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن اتخاذ معناه التناول أي أخذوه في حال كونه مهجورا. قال يخل من هذا أن الترك فعل. ونحن نقول أما طالعنا في كتاب الله فوجدنا في كتاب الله آيات صريحة وإن لم يطلع عليها ابن السبكي هي صريحة في أن الترك فعل. وقد نص الله على ذلك مرتين في سورة المائدة وحدها كما بيناه في هذه الدروس. أحد الموضعين من سورة المائدة الذي دل القرآن الصريح فيه على أن الترك فعل من الأفعال وعمل من الأعمال وصنع من الصنائع هو قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإهم وأكلهم السحر. ثم قال لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سماه صنعا. والصنع أخص من مطلق الفعل لأنه لا يطلق الصنع إلا على الفعل الذي يتكرر من صانعه مرارا. الموضع الثاني من الموضعين اللذين بين الله فيهما أن الترك فعل هو قوله في المائدة أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا الذي كانوا يفعلونه الذي قال الله فيه بيت هو عدم تناهيهم فيما بينهم عن المنكر، فهو صريح في أن عدم النهي عن المنكر وفعل مذموم. فهاتان الآيتان صريحتان في أن ترك فعل، وهو كذلك في لغة العرب. ومنه قول الرازي لما كان الصحابة يبنون هذا المسجد الكريم، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبنى هذا المسجد كان بعض الصحابة جالسا والنبي يعمل معهم في المسجد، فقال ذلك بإن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المدلل، فسمى قعودهم وتركهم العمل سماه عملا مدللا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الهدية إسلاما. وذلك يدل على أن ترك الهدية فعل، لأن الإسلام أعمال. هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العمل، وهي القول والفعل والعزم المصمم والترك، وجميعها يدخل في قوله: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. مرجعهم هنا مصدر منهم ومعناه رجوعهم، والمقرر في فن التصريف أن المصدر الميمي واسم الزمان والمكان. أن المصدر الميمي أصله مفعل بفتح العين إلا إذا كان من مثال أعني راوي الفاء غير معتل اللام. فالقياس أن يقال في المرجع بمعنى الرجوع، أن يقال فيه مرجع، لأن المصدر الميمي في مثل هذا قياسه مفعل بفتح العين، إلا أنه كسر المرجع هنا وقيل فيه مفعل سماعا لا قياسا، فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه، وهو مصدر ميمي بمعنى الرجوع. وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي إيلانا بالحصر ثم إلى ربهم مرجعهم، لأنه قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصر، وفن الوصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، أن من صياغ الحصر تقديم المعمول على عامله، وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي إيلانا بالحصر، والمعنى رجوعهم يوم القيامة إلى الله وحده، فليس هنالك معه ملك آخر يرجع إليه بعضهم، بل يرجعون إليه وحده جل وعلا. وقوله فينبئهم بما كانوا يعملون، ينبئهم مضارع فعل يفعل من النبأ، والنبأ في لغة العرب أخص من الخبر، لأن النبأ لا يطلق إلا على الإخبار بشيء له شأن وخطب. تقول: جاءنا نبأ الأمير ونبئنا بخبر الأمير والجيش، ولا تقول: جاءنا نبأ عن حمار الحجام، لأن هذا لا أهمية فيه، فتقول فيه خبر ولا تقول نبأ. فمعنى ينبئهم أن يخبرهم خبرا عظيما عندهم له خطب وشأن عظيم بما كانوا يعملون، ما موصوله، والعائد محلول، والمعنى بالذي كانوا يعملونه في دار الدنيا. وليس المراد بهذه التنبئة والإخبار مجرد التنبئة فقط لا وكلا، بل المراد به الجزاء، لأن كل إنسان يوم القيامة يخبر بجميع ما عمل من جهات متعددة. أولا تشهد على الكافر جوارحه، تشهد عليه يده ورجله وجلده، كما يأتي في قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. وكقوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وكقوله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وينبئه ويشهد عليه المكان، لأن البقعة من الأرض الذي عمل الإنسان عليها المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربها، وتقول البقعة: إن فلان ابن فلان فعل علي كذا وكذا، في ساعتك لا في يومك لا في شهرك لا في سنتك لا. كما يأتي في قولي يومئذ تحدث الجيلة الأرض جلالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث يعني الأرض تحدث أخبارها بما فعل عليها بأن ربك أوحى لها أمرها بذلك أن تشهد. ومن ذلك وهو الشيء العظيم أن كل إنسان يجد جميع ما قدم من خير وشر مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال لكل إنسان في ذلك الوقت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتلك الكتب تعطى للناس آخر كتابه بيمينه أو آخر بشماله أو من وراء ظهره والعياذ بالله. وهذه الآيات معناها اعلم أيها الإنسان أن كل ما عملت من خير وشر هو محفوظ لك مدخر عليه. إن كان خيرا إنما تنفع به نفسك وإن كان شرا فإنما تضر به نفسك. فعليك أن تجتهد في دار الدنيا وقت إن كان الفرصة ولا تضيع الوقت لأنه إذا ضاع الوقت ندم الإنسان حيث لا ينفع الندم. فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن ربنا يخبرنا أن جميع ما عملنا سنجده محفوظا لنا أمامنا على رؤوس الأشهاد ونخبر به ونجازى به. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذا وأن يخاف الله ويخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح التي يفتضح بها على رؤوس الأشهاد. لأن فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا. لأن من افتضح في الدنيا باع عرضه أمام المجتمع وهو صحيح يأكل ويشرب وينام ويمسح ويركب. ولكن من افتضح في الآخرة سيجر إلى دركات النار والعياذ بالله جل وعلا. ففضيحة الآخرة على رؤوس الأشهاد أعظم. فعلى المسلم أن يحاسب في دار الدنيا وينظر فيما يقول وفيما يعمل ولا يجعل يقدم لصحيفته إلا شيئا يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا رأى هذا على العاقل أن يعمل به ويجتهد فيه ما دامت الدنيا ما دامت الفرصة ممكنة. وعلى كل إنسان أن يعلم أنه ليس متروكا سدى. فكل إنسان حركاته وسكناته في الدنيا بجميع جوارحه وقلبه كل هذه الحركات والسكنات محطاط عليه وكلها بناء مسكنه الذي إليه مصيره النهائي. فإن كانت حركاته وسكناته بما يرضي الله وجد تلك الحركات والسكنات بنى بها قصورا في الجنة في غرف الجنة مع الحور والولدان ومجاورة رب غير غضبان في نعيم لا ينفد وملك لا ينفد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا كانت حركاته على غير الصراط المستقيم فإن تلك الحركات والسكنات التي يستعملها في معصية الله هو يبني بها مصيره النهائي وهو سجن من سجون جهنم والعياذ بالله. وقد قال بعض العلماء أن الكفارة يدخلون منازلهم في جهنم لضيقها كما يدخل الوسيد في الحائط بالقوة. وكما سيأتي في قوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله ضيقا أي شديد الضيق. وكما هو أحد التفسيرين في قوله إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لأن بعض العلماء يقولون يدخلون في أماكن منها ضيقة كما يدخل الإنسان في العمود المنقور ويدخل في وسطه والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بس كذا البركة.
وفي واحد يضطر يرجع يداوي مع الاثنين.
وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن كفار مكة اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحات كثيرة، قصدهم بها التعنت لا طلب الحق. قالوا له: أنت تزعم لنا أن عيسى ابن مريم يحيي الموتى، وأن سليمان كان يركب الريح، وأن صالحا خرجت له ناقة عشراء جوفاء وبراء من صخرة، فأحي لنا قصيا لنكلمه ونسأله عنه، وأتنا بالملائكة لنسألهم هل أنت على حق، واجعل لنا الصفا يهبا، وباعد عنا جبال مكة لنزرع بينها في تعنتات كثيرة سيأتي كثير منها في قوله. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب لتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعنون من يهب، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا من تعنتاتهم، ومنها أنهم قالوا: اسأل ربك ينزل علينا الملائكة. وقال الذين: لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقدمنا في هذه السورة الكريمة تفسير قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وما جرى مجرى ذلك من الاقتراحات، فقالوا له: أحي لنا قصيا لنكلمه، وأتنا بالملائكة كما يأتي في قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. كقصي بن كلاب الذي اقترحوا إحياءه ليكلموا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا، أي ولو جئناهم بالملائكة وجميع المخلوقات جماعات جماعات يشهدون لك، لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ربك أن يجعل لنا الصفا يهبا، والله لئن جعله الله لنا يهبا لنتبعنك ولنؤمنن بما جئت به. فطمع قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، فقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل ربك أن يجعل الصفا يهبا لأجل أن يؤمنوا. فهم صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليجعل الصفا يهبا، فجاءه جبريل عليه السلام وخيره، قال: إن شئت جعله الله لهم يهبا، ولكن إن كفروا بعد تلك الآية التي اقترحوها أهلكهم الله ودمرهم ولم ينذرهم، وإن شئت ترك عنهم الآيات المقترحة وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، لأن قوما إذا اقترحوا آية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا أهلكهم الله، كما يأتي في قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني فأهلكهم الله ودمرهم. فأنزل الله وأقسموا بالله، الإقسام معناه الحلف. يقول العرب: أقسم فلان إذا حلف، وأصل القسم الذي هو اليمين من الانقسام، لأنه لا يكون إلا في طائفتين منقسمتين كل منهما تكذب الأخرى، فيقسم أحد الطرفين ليقوي خبره ويؤكده. فمعنى أقسموا بالله حلفوا بالله قائلين: والله لئن جعلت لنا الصفا وهبا لنؤمنن بك ولنتبعنك. وقوله جهد أيمانهم معناه أقسموا جهد أيمانهم، أي غاية ما يمكنهم من تغليظ اليمين وتوكيدها. فجهد اليمين معناه بلوغ غاية ما يمكن من تغليظها وتوكيدها. وفي إعراب قوله جهد أيمانهم أوجهم من الإعراب، أعربها بعض العلماء مفعولا مطلقا بالمعنى من أقسموا، أي فهي ما نابع عن المطلق، كما تقول: ضربه أشد الضرب، وجلس أشد وسار أشد السير، وأقسم أشد الإقسام. فمعنى جهد أيمانهم أوكد أقسامهم وأغلظها. وعلى هذا فهو مفعول مطلق بالمعنى ما نابع عن المطلق من أقسموا، لأن معنى جهد أيمانهم أشد إقساماتهم وأغلظها وأوكدها. الوجه الثاني من أوجه الإعراب أنه حال، أي أقسموا بالله في حال كونهم جاهزين، ففي تغليظ أيمانهم وتوكيدها. ولا ينافي هذا أن الحال تكون نكرة، وأن المصدر المؤول بالحال هنا مضاف إلى معرفة، لأن الحال إن عرفت لفظا فهي منكرة معنى، كما قال في الخلاصة: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كوحدك اجتهد. والأيمان جمع اليمين، وأوكد الأيمان وأغلظها هو ما كان بالله، وهم كانوا يحلفون بآلهتهم وأصنامهم. فإذا أرادوا جهد اليمين وتوكيدها وإغلاظها حلفوا بالله. وقوله جل وعلا: لئن جاءتهم آية، أي لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها. أما الآيات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم بكثرة، وأعظم الآيات هذا القرآن العظيم، لأنه آية عظمى ومعجزة كبرى. باقية تترددوا في آلام الناس إلى يوم القيامة، ولأجل أنه أعظم الآيات وأكبر المعجزات، أنكر الله في سورة العنكبوت على من لم يكتفي به وطلب آية غيرها، حيث قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال منكرا عليهم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإنكار على من لم يكتفي بأكبر الآيات وأعظمها وهي هذا القرآن العظيم دليل على أنه أعظم آية، والآيات التي سألوها واقترحوها إنما اقترحوها تعنتا وعنادا لا طلبا للحق. ولذا قال جل وعلا: بل جاءتهم آية. هذه صورة إقسامهم، حكاها الله من غير حكاية لفظهم، لأنه لو حكى لفظهم لقال: لئن جاءتنا آية لنؤمنن بها. فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ. أقسموا جاهدين قائدين: لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها كأن يجعل الله لهم مصطفى ذهبا، أو يبعث لهم قصيا ليكلمهم، أو يأتيهم بالملائكة كما سيأتي في، أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في مرتفع من الأرض، لأنهم يزعمون أن الجبال لا تمكنهم من الزراعة، كما يأتي في قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض.